الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك ولا ند ولا مثيل له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فلا يزال حديثنا موصولا تعليقي على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من صحيح مصادرها إن شاء الله. وقد بدأنا في قصة إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ووقفنا عند قوله قال: فوالله ما رجعه حتى قام يجر رداءه وأتبعه عمر وأتبعت أبي. قصة ابن عمر مع جميل بن معمر الجمحي. قال: حتى إذا قام على باب المسجد صرح بأعلى صوته: يا معشر قريش، وهم في أنديتهم حول، صرخ بأعلى صوته: يا معشر قريش، وهم في أنديتهم حول الكعبة، ألا إن عمر قد صبأ. صبأ يعني خرج من دين إلى دين آخر، ومراد هنا أنه خرج من دين آبائكم إلى دين محمد. ووقفنا عند هذا الملمح في قول عمر، قال: ويقول عمر من خلفي كذب كذب. فقوله كذب يدل أو فيها إشارة إلى أن دين الآباء ليس على الحقيقة، وإنما دين محمد هو حقيقة. لذلك قال: ويقول عمر من خلفي كذا، ولكني قد أسلمت، يعني كان على غير دين محمد، على غير دين حقيقي، كأنه كان كافرا ليس له دين على المسمى الصحيح، فلذلك وصفه بالكذب، وأنه دخل إلى دين إسلامي الذي هو على الحقيقة كما رأى في محمد صلى الله عليه وسلم وصدقه. قال: ولكني قد أسلمت وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. قال: وصاروا إليه فما برح يقاتلهم ويقاتلون حتى قامت الشمس على رؤوسهم وطلع حتى قعد، يعني أعياه الأمر، اشتد عليه، كثرتهم غلبت شجاعته. وهذه بإثارة إلى أن أصحاب المعتقد ينافحون ويدافعون عن معتقدهم وإن كان خطأ، وأن المعتقد السليم تلتئم به القلوب والأجساد، وأن غيره ليس كذلك. قال: وقاموا على رأسه وهو يقول: افعلوا ما بدا لكم، فأحلف بالله أن لو قد كنا 300 رجل لقد تركناها لكم أو تركتموها لنا. قال: فبينما هم على ذلك إذ أقبل شيخ من قريش عليه حلة حبرة وقميص، قميص الهوشي، الهوشي يا أخواني وصف لكل شخصية أسطورية مرموقة ذات شأن في قومها، وعليه حلة حبرة. الحبرة ده ثوب مميز من صناعة مميزة، ثوب من قطن أو كتان مخطط ذات قيمة، يعني ده كان يصنع باليمن، دي الحبرة هكذا بالفتح، أو ملاءة من حرير كانت ترتديها النساء بمصر حين خروجهن. المهم ان كان رجل شيخ مرموق وذو شأن، هو الذي نفح كما تلوى بعده عمر ابن العاص كما سيأتي بعده. اذ اقبل شيخ من قريش عليه حلة حبرة وقميص نوتي، ده وصف لكل شخصية مرموقة لها شأنها في مجتمعها، حتى وقف عليهم فقال: ما شأنكم؟ قالوا: سبأ عمر، سبأ عمر. فقال: فمه رجل اختار لنفسه أمرا، فماذا تريدون؟ ودي من باب كأنه بياخذ بجوار مين؟ عمر حريته وحر خلاص. فما رجل اختار لنفسه أمرا فماذا تريدون؟ أترون بني عدي بن كعب يسلمون لكم صاحبهم هكذا؟ خلوا عن الرجل اتركوه. قال فوالله لكأنما كانوا ثوب قشط عنه، ثوبا قشط عنه. الأمر تم تنفيذه، ابتعدوا عن الرجل لعل هذا الهيبة هذا الشيخ الذي أتى بعد في هذه القصة. وقد عرف ابن عمر فيما بعد من أبيه أن الذي أجاره هو العاص ابن وائل السهمي، عفوا مش عم العاص، العاص ابن وائل السهمي، وهو ذاك الرجل صاحب الايه، صاحب الحبرة، صاحب الحبرة، العاص ابن وائل السهمي. قال، وطبعا ده مقرر، ده حديث حسن من حديث عبد ابن عمر بطوله مطولا، ده إثنان حسن. وأعزوك زيادة على الحش عندك فضائل الصحابة الأحمد، فضائل الصحابة لأحمد، وده من زيادات عبد بن أحمد على أبيه برقم 372، عند ابن حبان 6840، عند الحاكم 3/85. وروى البخاري قصة إجارة العاص بن وائل لعمر في صحيحه، يبقى أصل الصحيح، وهذا بتمامي وطولي كما عزوت. قال المصنف لقد كان رد فعل قريش عنيفا أمام حادثة إسلام عمر. ليه؟ لأنه رأس من رؤوسه، رأس الرأس تسلم يبقى خلاص معروف، دفاع قوي، خط منيع. لقد كان رد فعل قريش عنيفا أمام حادثة إسلام عمر حتى سال بهم الوادي يريدون قتله لولا إجارة العاص ابن وائل السميلة. يبقى أصبح في رادع، ودي من فضل الله تعالى أن أعز الإسلام بإسلام عمر رضي الله عنه. أما قصة استماع بقى القرآن يتلوه الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاة قرب الكعبة وعمر مستخدم بأستاذها، هذا لا يصح. وكذلك قصته مع أختي فاطمة، هي القصة المشهورة، قصة طويلة ولفامة وضربة وشي، كل ده هذا لا يصح. وكذلك قصته مع أختي فاطمة حين لطمها لإسلامها وضرب زوجها سعيد بن زيد، ثم اطلعوا على صحيفة فيها آيات وإسلام، فلم يثبت شيء من هذه القصص من طريق صحيحة. أنا عزوتك لصحيح البخاري اللي هو أصل قصة اللي هو إجارة العاص ابن وائل عمر، صحيح؟ اكتب عندك مناقب الأنصار إسلام عمر، صحيح البخاري سأل عليك الأمر شوي، مناقب الأنصار في باب إسلام عمر الأرقام 3864 و65 من حديث ابن عمر. في حش عندك بس هذا إضافة عن مقال طبقات ابن سعد بن عاصم المذكور، ده لأن بقول بياق بن عاصم المذكور كلمة بيستهدف فيه قاسم ابن عثمان البصري، وده ضعيف، والمتن طبعا فيه نكارة. وذكر عن ذل الاعتدال الذهبي فضائل الصحابة الأحمد بالعز المذكور، أول نقول بقى بالرقم 342 إلى 371 الأرقام التسلسلية، الأرقام التسلسلية 342 371 من زيادات عبد الله ابن أحمد بن سعد في إسحاق بن رهيم الحنيني وأسامة ابن زيد بن أسلم، وكلهما ضعيف. وكان إسلام عمر فيما بلغني، ده في السياق فيما بلغني. ابن سعد قال أخبرنا إسحاق اللي هو الأصدق هذا عن قاسم ابن عثمان عن أنس، وعثمان لا يتابع على حديثه. المقصود المتن فيه تعارضات ويكفي أن أذكر لك شيئا مذكور عن الذبيح في ميزان الاعتدال، في ميزان الاعتدال، وأقره الحافظ ابن حجر في اللسان، وذكر القصة اللي أشار إليها العمري، أنه طبعا هذه قصة يعني لم تثبت ومنكرة. قال بعد ما علق، قال حدث إسحاق الأزرق بمتن محفوظ غير بمتن معروف بقصة إسلام عمر اللي هو فيه غير محفوظ قصة إسلام عمر، وهي الحكم النائب منكرة جدا، منكرة جدا، هي القصة المشهورة هذه عند الوعاظ، وده خلاص الكلام فيه. فهو ذكر الثابت في طريق الإسلام بهذه الصورة، أما القصص التي تذكر عند الوعاظ بالذات فهذه لم تثبت، فحكم عليها الأئمة بالنكار. قال ولكن الحافظ ابن حجر ذكر بأن الباعث له على دخول في الإسلام ما سمع في بيت أختي فاطمة من القرآن، وده لعله قرينة مع دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له. يعني في فرق بين ان انا اصحح متن بسياق بغرائب فيه، وبين ان يكون المتن فيه ما له دلالات من احاديث صحيحة. يعني برضه عشان بايه لما تأتي تقول والله له اصل الصحيح، او دي لها معنى، او دي لها شاهد الى اخره، لكن السياق الطويل ودخل وضرب ولاطة مرجع دعيت ومعرفش الكلام ده كله، ده طبعا لم يذكر. قال ولا شك ان القرآن ببيانه الساحر وروعة تصويره لمشاهد القيامة وصفة الجنة والنار كان له تأثير كبير في اكتذاب عمر إلى صف المسلمين. تيجي بقى إيه، من أراد الله به خيرا يرقل قلبه، كلم عن جنة ونار وحياة وموت إلى آخره، تجد لها تأثير في جذب الرجل إلى طريق الحق، لأن عمر كان يتذوق الكلام البليغ ويعجب به. وعدم هنا بقى الكلام، قال وعدم ثبوت الروايات حديثيا لا يعني حتمية عدم وقوعها تاريخيا. اللفظ دي هو بيدندن حولها، لكن دي لا يسلم له هكذا، ما انت ما بتتكلمش في الشيء الا اذا ثبت، يعني ثبت ثم انقص. طب هي اصلا يعني ايه بقى، يعني اقول عدم ثبوت الروايه حديثيا لا يعني حتمية عدم وقوعها تاريخيا. طب ايه اللي انت بتتكلم في شيء غائب، انا اعرف انه ثبت ازاي بالمنقول؟ طب المنقول عندي غير ثابت، انت معي ازاي؟ فلذلك هنا يعني هذا مما ينتقد عليه تكراره لهذه الجملة ومثل هذه العبارة، ولا ينبغي له ذلك. فالذي لم يثبت لم نعتقد وقوعه، صحيح؟ الذي لم يثبت لم نعتقد وقوعه. وذكرون في الشروط الواضحة لإما في العمل بالحديث الضعيف فين؟ في فضائل الأعمال، وضعوا شروط قاسية، أن يكون له أصل في الصحيح، أن يكون ضعف ضعفا شديدا، أن يكون بينجبر، يعني لا يخالف قاعدة عامة وقاعدة التشريع، شو بقى إيه؟ وألا يعتقد ثبوت عن مين؟ عن النبي. أما لم أعتقد ثبوت عن النبي كيف أنا أعمل بيه أنا أصلا؟ ولذلك كان أحسن من قال إنه الدين كله فضائل من المعتقد إلى ومط الأذى عن الطريق، هي فضائل الأعمال، قربات إلى الله عز وجل، إلا أن يعنى بها الفضائل عن الرقائق، تمام؟ طيب وإيه الفرق بين قول الرسول في عقيدة وعبادة ومعاملة الأحكام وبين رقيقة؟ أنت تتكلم في لسان واحد، صحيح؟ يبقى من شروطي ألا أعتقد ثبوت عن النبي. طب ما دام قال لي ثبوت عن الرسول، ليه بقوله وليه بنسبه للرسول؟ فلذلك عدوا من وضع هذه الشروط، قالوا هذه الشروط قاسية. فالمسألة مش مسألة ايه انه يعمل حديث فضائل الاعمال، لا، ما هي الشروط التي وضعها الأئمة للعمل بالحديث الضعيف بهذه الشروط فضائل الاعمال؟ اذا يا اخي بناء خلاص ابناء يعني في الصحيح ما يغني صحيح هذه الخير ولا بد يعني وعتلانة قوي ولا بد نبين ايه ابين المعرة اللي فيه حتى لا تؤخذ عمن يقتدى به من اهل الدعوة او العلم الى اخره او طلاب علم انه ده قالوا فلان يبقى ما دام قالوا ومعتبر لازم كان بيحبه وده شيء في قمة الخطورة. فلذلك لو هنضيف هذه فالذي لم يثبت لم نعتقد وقوعه والثابت يعتمد قبوله على قوة ثبوته والثابت يعتمد قبوله على قوة ثبوته وده طبعا غير وارد هنا. ده يعني تعليق على هذه الجملة التي قررها وسيأتي في نفس الصفحة تكررها أيضا. عقد عنوانا جانبيا قال دخول المسلمين شعب أبي طالب اللي هو بقى بنسموه ايه بقى مكان الحصار مكان الايه الحصار يعني هم حاولوا بشتى الطرق الذي نافع والذي نافع والذي نافع هخش بقى في ايه في مسألة المضايقات المضايقات لعله يرجع الحصار. شوف بقى هنا قديم يكون الثبات على المبدأ الحق ثبات على ايه على المبدأ الحق يبقى مكان الحصار للضغط على النبي صلى الله عليه وسلم ودعوته للرجوع او الحد منها ضغوط بقى عليه من جهة المقاطعة المقاطعة في الشراء والبيوع. قال دخول المسلمين شعب ابي طالب بدأت مضايقات في البيع والشراء والمنكحات الى اخره ضيق على الايه الموضوع. بدأ المصنف بقوله لقد حدد رسول الله صلى الله عليه وسلم المكان الذي تقاسمت فيه قريش على الكفر يعني تحالف على مقاطعة بني هاشم فذكر أنه خيف بني كنانة بني كنانة ودي عند البخاري والنووي كما عندك في الحاشية قال والمحصب والأبطح والبطحاء وخيف بني كنانة اسم لشيء واحد الشيء اللي تمت فيه هذه المؤامرة. وقد ورد الخبر مفصلا من مرسل أبي الأسود ومرسل الزهري وهنا دي مرسل حسن إلى من أرسل الأسود ابن يزيد والزهري كما ورد من مرسل عروة ابن الزبير مرسل عروة ابن الزبير لكن هذا لا يصح من مرسل عروة ونظرا لأن الزهرية وأبا الأسود من تلاميذ عروة يبقى هو حسن إلى مين إلى من أرسل قالوا طيب ما احتماله هو لم يثبت من مرسل عروة فمش مستبعد أن يكون خده أبو الأسود وخده أبو الأسود عفوا مش الأسود أبو الأسود والزهري من مين من عروة فتملمح من الرجل قال فإن ثمت احتمالات احتمالا قويا أنهما يرويان هذا الخبر عنه لأنه شيخهم لم يثبت عنه ومش بعيد أنهم أخذوه عن مين عنه مما ونسب إليهما مما يجعل المرسل لا يقوى بالتعدد لوحدة مخرجه يبان احتمال الايه احتمال واحد. وبعدين اخواني بالنسبة لمسألة المرسل برضو هو دندن حول هذه مسألة المرسل مرسل 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 كلمة مرسل اصلا تعني ايه لا اصلا كلمة مرسل تعني ايه الاطلاق من جاء خلي بالك من كلمة لطيفة اطلاق حلو. وبعدين في قطاع في حلقة مفقودة الحلقة دي قد تكون واحد واثنين وثلاثة إلى آخره خش في الصلاح أعلى اللي هو الإعضال حسب ما سقط لكن هو الإعضال إرسال لكن عايز أعبر بتعبير أدق أوسع تخويفا إن أنا أقول إعضال يعني فيه فجوة كبيرة مش فجوة إيه ضيقة مين الفجوة دي معرفهاش هي دي نقطة الحكم. وزي أخونا سامي لما قال المرسل الشيء المطلق أن معرفوش هو عن مين ولا فين ولا جاي منين ما دام معرفوش إذا ما احتجش بيه ده وجه الكلام. طيب جاء مرسل من طريق ومرسل من طريق ومرسل من طريق، مما يدل على التفاوت بين المراسيل في البلدان، مصري حجازي بغدادي خراساني إلي، تمام. مدام انه ملوش مخرج يعكر عليه الصف وحدة العطاء في الحالة دي، يقول بيقوي بعضه بعضه. طب بيقوي يقوي بعضه بعضا احتجاجا ام استئناسا؟ هذه في غاية الأهمية دي، ليس احتجاجا قطعا، وإنما ايه بيقول مما يجعل للقضية اللي انا بسيرها ايه اصل. فبتديني مسوغ لاعتبارها من وجود بدلالات وقرائن معينة حسب ما وردها في المسألة أو القضية. أما من حيث الأصل لا يعتبر أصلا مهما تعددت المراسيل، لكن يستأنس به عند تمشئة حكم ما بقرائن ما، وده فقه المسألة. فالمسألة ليست على إيه؟ على الاضطراد، ليست على الاضطراد. طيب، قال: وإذا لم تثبت رواية في تفاصيل دخول المسلمين شعب أبي طالب، أنا الدخول وارد والتفاصيل خلاص ما يبقى ما، لكن رأس القضية موجودة. عمر أسلم بالسياق الموجود بالأحاديث الصحيحة، قصة بقى البهرجة اللي حصلت والشيء المنسوب ده كله ده لم يرد. فالاصل موجود خلاص، غنانا عما بعد. وانا انا ايه اللي المطلوب بعد كده؟ الرسول دعا له، استجاب الله دعوته، اسلم عمر، اعز الله الاسلام بعمر، عمر صار اماما في الاسلام ونفع الله به، وصار اسطوره عظيمه في الاسلام بمحاسن الاقوال والافعال، رحمه الله ورضي الله عنه عن الصحابه اجمعين. فقالوا: اذا لم تثبت روايه في تفاصيل دخول المسلمين شعب ابي طالب، قرر نفس القضية، فإن أصل الحادث ثابت ماشي اللي هو إيه؟ دخول. كما أن ذلك لا يعني عدم وقوع تفاصيل الحادث تاريخيا. إيه رأيكم في التعقب ده؟ نفس التعقب بتاعنا، يعني الدندنة حول الكلمة دي ما لها مسوغ. الأصل ثبت ماشي، التفاصيل مش ثابتة، أتكلم بقى ليه؟ صح؟ لأن معنى تفاصيلها خرج منها أحكام، صح؟ هغرق منها ده. انا بتكلم بديت رسول، رسول قال، رسول فعل، رسول اكل شرب، الصحابة فعلوا الى اخره، يبقى نسكت حكما شرعيا او عقيدة على شيء لم يثبت عندي. بص يا شيخ احمد، اللي مش هقوله ده انا اعلمه ذاك، انا الكلمتين اللي من شويه ها هلملم بيهم كل الكلام اللي اما في الموضوع، صحيح؟ ليس هو التساوق ان انا احمد ابن حنبل الحطاب، هذا مستحيل. احمد ابن حنبل الشديد في الروايه اقول يتساوق في قال الرسول ده على الرسول، هذا مستحيل. اذا لابد ان يقول بالايه؟ بدأ اذن على الائمه الاربعه ان انا عامل حديث ضعيف، ها؟ ايه رايك بقى كده؟ اي ضعيف عند احمد بقى؟ بس اقول بقى لا يتكلم بهذه القضيه لاهل الاثر ابدا، اللي هو اشتغل في الاثر ودخل في الميدان العملي للائمه، يبقى اللي اصل اصطلاحا هو الذي فعل في الميدان العمل. هقول كلامه فين؟ جنب عمل، قول ادي فعل احمد، وادي كلام احمد، وادي حال احمد، ومصادر احمد، وادي اصول احمد. تعال نخرج هفهم كلام احمد على مرادي. اما الفهم مجرد الصلاحيات بتمل تملى واقولها وافعل بها، بتوقع كثيرا في الايه؟ في الاخطاء، وهذه في قمه الخطوره اللي بيحصل بقى اضطراب بين الناقلين او النظرين بدون هذه التفاصيل. يعني
ابن تيمية قال كلام احمد اللي هو الحديث الضعيف بالذات اللي هو ضعفوه في مثلا مفروك او كذاب او يذكر، انما يذكركم قلة عن ردة الصفات الحفاظ المسلمين اللي هو الصدوق يهم الصدوق ربما يذكر
اللي هو حديث بقى ما تخرجش على القضية ما علينا بقى ماشي. يبقى هنا ايه بالنسبة هنا بس في اشارة تحت قال ابن حجر وانا رجعت لفتح الباري 7 بالعز المذكور 793 ابن حجر قال ولما لم يثبت عند البخاري شيء من هذه القصة. ركز بقى اخذ من محجر هنا بقى ما خرجش عن كلام ابن حجر كده بل نقول احنا كلام ابن حجر هو ما احسنت نفس الكلام. قال ولما لم يثبت عند البخاري شيء من هذه القصة ها اكتفى بإيراد حديث أبي هريرة لأن فيه دلالة على أصل القصة. الأصل ثابت خلط التفرعات التفرعات استئناسية لتوضيح منطوق مجمل أو مضمر حسان زبيد. لو 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 غير ذلك هتدخلني في 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 احكام في معتقدات يبقى لم تد. وحكيت الصوره ازاي الشيء اللي انا هفهمه انا او احد من اخوان الطلاب هيفهمه فبداي هفهمه هو لو في المقصود صح يبقى انا فهمته. لكن لما تجد لي مستند في المقصود ولو من مراسيل حسان الى من ارسل بتيجي على ايه سلامة الفهم بتاعي. واحكر الصورة وذلك ما بقول لك قد يأتي المتن المفصل باسناد ضعيف فبيستفاد من المتن المفصل باسناد ضعيف لتوضيح المنطوق المجمل او المضمر باسناد ايه صحيح. حصل وده لها شواهد وقرائن كثيرة مرت عن في الفقه. قال ابن حجر ولما لم يثبت عند البخاري شيء من هذه القصة اكتفى بإيراد حديث أبي هريرة لأن فيه دلالة على أصل القصة لأن الذي أورده أهل المغازي من ذلك كالشرح لقوله في الحديث تقاسموا على الكفر كلامه. إذن قرائن تدل على إيه؟ الأصل موجود بس كلام مجمل مضمر يبقى انا هفهمه بالايه بهذه الصوره. ودي طبعا الملامح اللي بنحط بقى كلام اللي اما اللي ذاك اخونا احمد واخوان الفضلاء في طبق واحد من معين ايه من معين واحد لا ينسلخ هذا عن هذا. لو انا انسلخت بالمراسيل والاحتكاك بالمراسيل وايشي وكلام المغازي وكلام الواقدي وايشي على كلام الاما هذا الكلام مش ممكن تجد لك في نصيب ابدا. وذاك بقول لك اهل الاثر هم الميزان في فقه كثير من المسائل والامور. الفتح الباري بعزوك كتاب الحج نزول النبي صلى الله عليه وسلم مكه. بتحب ترجع للرقم يعني او انت مش عندك الطبعه دي رقم 1589 و1590 مناقب الأنصار الكتاب الثاني. يبقى كتاب الحج الثاني كتاب مناقب الأنصار باب تقاسم المشركين على النبي صلى الله عليه وسلم رقم 3182 من حديث أبو هريرة وده عند مسلم في الحج باب استحباب النزول بالمحطة بيوم النحر. وده هناخد مثال للرواية الصحيحة المضمرة فإن ثمت قرائن من طرق يقوي بعضها بعضا كما ذكرت يتساهل في قبولها لتوضيح ذاك المضمر كده وضحت. يبقى نستبعد هذه من اللي هذكر لكم بس السياق وانا عزوتك الى المات. قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بمنى نحن نازلون غدا بخيف داء الوادي او بخيف الوادي بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر بقى خدوا العهد على الايه المقاصعة بقى كمان تقاسموا على الكفر وذلك أن قريشا وبني كنانة تحالفت على بني هاشم وبني المطلب ألا يناكحوهم ولا يبايعوهم حتى يسلموا إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بذاك المحصن أو بالخيط أو الوادي كما الصلاحيات ذكرها إنه قال كلها بمعنى. وبنحو عند البخاري ومسلم من حديث أسامة ابن زيد، برضو دوان عندك من حديث أسامة ابن زيد كقرين، ووقع عند أحمد، وقع عند أحمد جزء 5 صفحة 200 إلى 209، وفيه ولا يؤوه إزالة حكم من الإيواء. ثم قال عند ذلك لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر، دي زيادة عند أحمد. قال كم أن ذلك لا يعني عدم وقوع تفاصيل الحدث تاريخيا، فإن عروة رائد مدرسة المغازي، وهو إنما يروي عن الصحابة في الغالب وخلاصة، طبعا دي مش تعليلات لقبول الرواية، مش إخواني يعني مقولش بقى إن ده يعني غالبا مع الصحابة في الغالب، الكلام ده ما ينسجمش معاه للأثر، لا، وهو إنما يروي عن الصحابة في الغالب وخلاصة رواية عروة أن حصار الشعب وقع بعد فشل قريش في استعادة المسلمين المهاجرين للحبشة، حيث أهاجها الأمر واشتد البلاء على المسلمين، وعزمت قريش أن تقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلاص مع البلاد حيل. فأجمع بنو عبد المطلب أمرهم على أن يدخلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم شعبهم ويحموه فيه، فدخلوا الشعب جميعا مسلمهم وكافرهم، وأجمع المشركون أمرهم على ألا يجالسوهم ولا يخالطوهم ولا يبيعوهم ولا يدخلوا بيوتهم حتى يسلموا رسول الله صلى الله عليه وسلم القتل، وده غير وارد ولن يحدث. وكذبوا في ذلك صحيفة، فلبث بنو هاشم في شعبهم 3 سنين، 3 سنين ده ابتداء من السنة السابعة من النبوة، ابتداء من السنة الايه السابعة من النبوة، واشتد عليهم البلاء والجهد والجود، فلما كان رأس 3 سنين تلاوم رجال من قريش على ما حدث وأجمعوا على نقد الصحيفة، وقد أعلمهم الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه لم يبق فيها سوى كلمات الشرك والظلم. أما رواية موسى بن عقبة فتذهب لأن المشركين أخرجوا بني هاشم من مكة إلى الشعب، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين أن يخرجوا إلى أرض الحبشة، فيكون حصار الشعب والهجرة إلى الحبشة قد وقع في وقت متقارب. وقد ذكر الزهري أن عمر الرسول صلى الله عليه وسلم كان حين الخروج من الشعب 49 سنة، وكان خروجهم في السنة 10، وأنهم مكثوا في الشعب 2 سنين. ده على أنه عندك في الحاشية قال كان ابتداء حصر، كان ابتداء المحاصر أو الحصر في المحرم 7 من المبعث على ما قال ابن إسحاق، فأقاموا على ذلك 2 أو 3، وجزم موسى ابن عقبة بأنها كانت 3 سنين كما ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح. ويقال إن رجوع من كان مهاجرا بالحبشة إلى مكة كان بعد الخروج من الشعب. طبعا في هذه كلها مراسيل، وعلى ذلك يكون حصار الشعب قد بدأ في آخر العام 7 من البعث. طبعا هنا يكون الاختلاف في أول العام 7 أم في آخره، هذا ده محل الايه عشان نقول بقى جاب الروايات في أول العام 7 ده 7 ودي 7 في آخر 7 في أول 7. طيب أدو الجزئية الثانية، ثبت ولا ما ثبتش؟ الأصل موجود وثبت، السابق قبل ولا آخر يؤثر، بس هذه وده القضية المهمة. إذن هذا لا يؤثر على اصل ثبوت الحدث. قال المصنف: لقد دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على قريش فحدثت فيهم مجاعة حتى أكلوا الميتة والجلود، فجاء أبو سفيان يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعو لهم ويناشده الرحم، فقرأ الآية. يعني الآن يعني سبحان الله، يعني دايما، لكن هنا في ملمح دعا رسول الله على قريش، ده الأصل في الرسول. وشوف يا اخواني السؤال، يعني سبحان الله بيلوح في يعني من صدر احيانا عندما تجد كثير مظالم. سبحان الله، لماذا حذر الله الظلم بين العباد؟ ليه جعل الظلم دي من مقاس الأمور؟ والظلم هو مجاوزة الحد في التعدي، مجاوزة الحد في الايه؟ في التعدي. ليه؟ لأن ممكن يأتي برد فعل، رد فعل أن فعل الرسول ايش؟ نعم، رد فعل الظلم. وعندك قرائن في القرآن بنوح، صح؟ القرائن تترى رد فعل قد يكون أقسى وأشد من حد الظلم أصلا بأي شيء ظلم. هي دي، ودي مشكلة. لذلك لما حرم الله الظلم وجعله بيننا محرما، هيكون أحد الأسباب للتفكك، أحد الأسباب للانهيار، صحيح؟ فهي دي، عشان كده حث القرآن والسنة على العدالة. فإن سمى الظلم لا تقسو ولا تتعدى ولا تتجاوز الحد فيه، لأن يغر الصدر، قد يغر صدرا واحدا، بل تتعدى إلى صدور بدل واحد بعشرة بقى مئة بقى أمة. هي دي، فالأمر أرفع وأوسع مما تخيله عقل الظالم. إن القضية أنا ظلمته، أنا أقلت حقه، أنا انتهكت عرضه، أنت معايا؟ فالقضية أبعد مما تصور هذا الذي ظلم وتعدى على الحق. قال: لقد دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على قريش فحدثت فيهم مجاعة حتى أكلوا الميتة والجلود، فجاء أبو سفيان يسأل رسول الله أن يدعو لهم ويناشده الرحم، فقرأ الآية: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، إلى قوله عائدون. وكان الرجل يرى ما بين السماء والأرض كهيئة الدخان، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه فكشف عنهم العذاب. قد إيش النتيجة؟ الدين ما بتعديلش. شو بقى هنا مأخذ أو مأخذ مهم في المعتقد. شوف قد ايه خطورة المعتقد. البيان جاء هم، ما قداموش سير جرار شغال، ما قداموش دافع يدفعه، كافة السبل، بل فتح الله على قلوب سادات القوم فأمن بمحمد، واضح؟ لكن ما زال يعتقدون في هبل ومناء وثلاثة أخرى، حجارة ما زال بيعتقدوها، وهذا دين حق جاء بالقرائن الدالة عليه، ومع ذلك جحدوه. معتقد كمعتقد الذي يعبد بقرات عنا إلها، معتقد الذي يعتقد صنع بوز حجرا، ومعتقد أنه هو معتقد الذي يعبد النار على أنه معتقد. شوف قد ايه خطورة المعتقد. والإسلام معتقد أم عقائد؟ ها؟ واضح، ما فيش غير طريق مستقيم أبيض لا دخن فيه. ولذا حذر من التلون فيه باسمه، صح؟ هذه في غير المسلم متلونون، فصاروا عقائد شتى وهم أصل كل أذى، أصل كل أذى. وليحذر النبي صلى الله عليه وسلم منهم بتحذير عجيب دقيق: لتتبعن سنن من كان. ده إخبار كوني، إخبار كوني، لا 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 المؤكدة. لتتبعن سنن من كان، سنن السنن، الطريق، السبيل، المنهاج. من كان قبلكم شبرا بشبر، ذراعا بذراع، باعا بباع، صح؟ قال: حتى لو دخلوا جحر ضب، سلكوا جحر ضب لدخلتموه. هنا وجه الدلالة في التغير بين الكلام الأول والثاني هذا. لماذا وصف النبي هذه المهزلة الاتباعية غير الممدوحة بجحر الضب؟ ده أنا الموضوع خد مني بحث ميداني حبتين. ليه جحر الضب؟ أسأل عن الضب وعن مغارة الضب. أنت عايز صحيح أجي أقول لك جحر الضب طويل معوج مظلم معبد؟ شوف كم عيب، ومع ذلك الغبي اللي بيسلكه. يبقى أنا قدامي طريق مستقيم أبيض ناصع، وأنا أبيت أنا أسلك الطريق اللي أسود المعتم الملتوي المعبد. يبقى العيب في مين؟ يا إله العالمين. يبقى ما أحلى هذا الدين، وما أحلى الاقتداء بمحمد وأصحابه. فهنا يقول: فعادوا إلى الكفر، نص القرآن، وإذا رجبوا الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. طيب فلما نجوم البر عادوا لإيه؟ المرة الوحيدة أنا ركبت فيها الباخرة قلت أشوف الأوضاع، شيء مرعب مرعب للغاية، مرعب. وأتذكر هذه الآيات وهذه الأشياء سبحان الملك، وطلعت فوق أشوف الوضع، ألاقي الظلمة يجلسون على الباخرة من فوق، والطبول والمطامير والرقص على في البوفيه اللي فوق. فاستعتوا جدا وخوفتهم بطرف خفي، وكان معاه قبطان صالح من قبطان السفينة. يعني ربما ارتدعوا خوفا، ولما رأوا في شدة الغضب والنزول سريعا. لكن ترى منهم الجاحد المصر على ذنبه، يعني رجع بعد وقت لما كانوا على كلاسيك الصورة الأولى. فسبحان الله حدث قرآن عجيب. يعني ده انت في وقت الآن بخرة ماشي آية من آيات الله جعلها ربع من آية، آية أرشدك إلى الفلك حين تجري على سطح ماء. أسأل القبطان أسئلة أيضا مدنية، أجي أقول له العمق، يقول العمق العمق هنا 1000 كيلو تحت، 1000 متر تحت، هنا 2000، 1700، والحاجة معايا تروح ماسكة في هدوم يا أخوي. ماذا لو وقعت الباخرة انقلبت أروح فين تحت؟ ماذا لو وقعت الباخرة فين أروح؟ على مد البصر ما في شيء. أقول سبحان الذي خلق من أنشأ البحار، من أين هي؟ أشياء تعمل خوف، من أين هي؟ ومن أين منبع الماء؟ وأين مخارج هذه الأنهار؟ شيء عجيب، ده تأمل خوفا ورجاء في رب العالمين. في المقابل تجد آل العصيان والبغي والفساد والظلم. إيش فيه؟ ها هو ده إخواني، ها أفلا ينظرون؟ أفلا ينظرون هي. فأم أحلى ما أحلى هذا التدبير عن النبي وأصحابه بهذه المحافظة. لسه المطخ الاملح. طيب وفاة ابي طالب وخديجة رضي الله عنهما، رضي الله عنها، وفاة ابي طالب وفاة طالب وخديجة رضي الله عنه. بتنظر يا عم انت مستعجل يا عم، يا عم سيد ما إن غادر بنو هاشم شعب أبي طالب حتى أصيب رسول الله صلى الله عليه وسلم بوفاة عمه أبي طالب اللي هو دعاء مثلين دعاء مثل النبي واسمه عبد مناف، وذلك في آخر السنة العاشرة من المبعث. وقد كان أبو طالب يحوط النبي صلى الله عليه وسلم ويغضب له وينصره. طبعا لا في حديث العباس الصحيح كما يأتي العزر في حشة الآن. وكانت قريش تحترمه، وقد جاء زعماؤهم حين حضرته الوفاة فحرضوا أبا طالب، بقى شياطين الإيه الإنس بقى، فحرضوا أبا طالب على الاستمساك بدينه، جعلوه دينا وعدم الدخول في الإسلام، قائلين أترغب عن ملة عبد المطلب؟ وعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام قائلا، يبقى هنا مأخذ الصحبة صح؟ الصحبة مثل الجليس الصالح والجليس. وعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام قائلا، قل لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة. فقال أبو طالب، لولا أن تعيرني بها قريش يقولون إنما حمله عليها الجزع لأقررت بها عينك، فأنزل الله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هتكتب قصاد هذا سياق مسلم ونقول انه يعني الشيء يعني هذا الرجل اجود مصنف السيرة فيما وقفت عليه في الكتاب المعاصرين. هذا الرجل الا ان بيعيب عليه شيء انه ما بيذكرش المتون ولا يعزو الى السياقات الا اما المعزوة، وده عيب عليه. يعني لو ان الكتاب زينه بالسياقات وبالعزو اليها كما ترى يعني فيها كم كيد من الصحيحين او صحيح المأثور، اعزو او ده سياق فلان الى هنا كلام، لكن يعزو دائما اعزو ليه للفاتحة، انا اعزو البخاري مش الفاتحة. لا ولا يعني على الاقل اذكر رقم البخاري، يعني رقم البخاري اذكر الصحابي الحديث الخبر تمام، يعني الان هو تحت قال ايه قال في الحاشية صحيح البخاري فتح الباري كذا وعمل كذا، وقد لفقت بين الروايتين او بين الروايات المذكوره. ايه لفقت؟ ما ينفعش كان ده عيب، مش عايز ما لفقت. انت حط الايه، انت حبيت تعمل دباج اقوله ده من حديث فلان، وحط معالم الخبر معالم الاثر اللي انا عايز استدل بيه فين في واقعتي، لكن اسيبه كده. طب لو هذا النظر فيه مش مجلس استقرائي كهذا من طلبه علم هيقرا وهو يعني برضه مش مؤثر فيه، فانا بفكر قوة المثل المذكور بالعزو الى الايه الى الصحيح. ده عامة اكتب ده سياق مسلم، سياق مسلم الفقرة اللي جابها دي سياق مسلم من حديث ابي هريرة، لان العزو اللي انا هعزوك اليه الان في الصفحة السابقة من حديث المسيب. شفت بقى ازاي هي دي الجزئية، ده لفظ مسلم من حديث ابي هريرة، نفس الباب السابق اللي انا عزوك اليه الان في الحاشيه اللي هو الان هو عزا صحيح البخاري في صفحه رقم 183، صحيح البخاري فتح الباري 793 صحيح، هتكتب جنبها مناقب الانصار، مناقب الانصار قصه يعني باب قصه ابي طالب رقم 3884 من حديث المسيب. والمسلم مسلم عندك تحت كده مسلم صح؟ طبعا ده مش طبيعتي بقى، مش عزوك الى، انا عزوك بس الى كتاب الايمان بقى، يعني كتاب الايمان باب الدليل على صحة اسلام من حضره الموت. الايمان باب الدليل على صحة اسلام من حضره الايه؟ من حضره الموت. والنسائي بالمرة برضو دي أنا بذكر دي بقى لطيفة في فقه الباب، في فقه الباب وإن كان مش هنعرف عليه الآن لكن انت خدها فقه عندك. باب الدليل على صحة إسلام من حضره الموت. الجنائز باب النهي عن الاستقبال للمشركين وان كان لها طبعا بقيود لان تعرض معيه النساء حتى اذا جاء بالضبط. باب الجنائز وعندك في قصه فرعون الان لا مش الحالات هي عايده فقهيه. باب الجنائز كتاب الجنائز باب النهي عن الاستغفار للمشركين لفظه قال المسيب لما حضرت ابا طالب الوفاه جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده ابا جهل وعبد الله ابن ابي اميه بن المغيره دول بقى شايفين الانس قاعدين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عم قل لا اله الا الله كلمه اشهد لك بها عند الله. فقال ابو جهل وعبد الله ابن ابي اميه يا ابا طالب ترغب عن مله عبد المطلب يعني اترغب السياق سياق استفهامي أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعيد له تلك المقالة حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم هو على ملة أبي على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال رسول الله أما والله لأستغفرن لك ما لم أنهى عن ذلك. ارتباطه بالإيه؟ بالوحي. فهنا تعامل فطرة الرحم فطرة الرحم والارتباط الركن الشديد راح المدافع عنه راح في إلف إلف فطرة بل لكن هنا قدم الإيه؟ على ايه؟ وده مأخذ مهم مأخذ مهم قدم الوحي عند التعارض مع الفطر والأعراف ملمح مهم ومأخذ مهم فقه. طيب فأنزل الله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا ها لقربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم من بعد ما تبين دلالة مهمة. وأنزل الله تعالى في أبي طالب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. ده النص. لقد كانت أفكار الجاهلية راسخة في عقل أبي طالب ولم يتمكن من تغييرها فهو شيخ كبير يصعب عليه تغيير فكرة ما ألفه عن أبائه. نشأ على إيه؟ على شيء مشابه عليه. دي مراعاة أيضا مهمة. أما أنت بتخاطب شاب غير ما تخاطب شيخ هذه مشكلة. دي أيضا لنا أسوة في طريق الدعوة نتعامل مع الكبار المشركين خدهم على إيه؟ على واحدة واحدة ما تصطدمش. أما الشاب يعني أخف من إيه من الكبير من الكبير. يبقى هنا الحكمة اللي بنسمعها ما نجأ على شيء شاب عليه. فالأمر محتاج إيه شيء من مع الكبار بالذات بخلاف الشباب. قال فهو شيخ كبير يصعب عليه تغيير فكره وما ألفوا عن أبائه وكان أقرانه حاضرين وقت احتضاره فأثروا عليه خوفا من شيوع خبر إسلامه وتأثير ذلك على قومه. دايما هؤلاء بيعتبرون العرف والعادة ويعتبرون العيبة بيقدموه على أي شيء. انت عم العيبة يعني أنا هو ملمح استرشادي بياني فرع ناخد منه حكم. وانا داخل البيت جات امرأة جارة بتقول لي ان امها بتقول انا غضبانة عليكي. ركز ليه غضبانة امها عليها بقى وحرمها من محاسنها ومحاسن افعالها ومالها الى اخره وتغيظ فيها وتديها لاخواتها ليه؟ عشان طلبت من زوجها الطلاق وطلقت منه. فسألت ما حال الزوج؟ قالت هم يعلمون جميعا حال الزوج معي، لا يصلي، رديء الخلق، سباب لدينه، سباب لدينه، ضراب ضربا شديدا لي وللأولاد، بخيلا. وقالت على ما قالت، على ما قالت. طيب والأم والألأت هم يعلمون هذا ويضربه ويضربها ويهنهم قدامهم وما يقولوش له بهم. لذلك دول أنا كرهت كرها شديدا وأشد كره الأم وإخواتي أكثر منه، لإني ما وجدت لي نصير لا في أم ولا في أخ. وبكى. السؤال بقى هنا، شوف بقى برضو حتة الايه انه الكلمة هي بقى ازاي يقولوا بنت فلان او بنت فلانة واخوتها فلان طلقة، نظروا للعيبة وما نظروش لمهابل الصنيع اللي موجود من الزوج لزوجته، ما وقفوش قدامه وقال له كده كده عيب ممنوع، لا ما في. يعني دي بقى المأخذ، ان عيبة انه ما اطلق ازاي، دي عيبة كبيرة ان انا اطلق، حتى لو كان. يعني انا بشوف بتيجي اشياء عجيبة عجيبة، طلقت ثلاثا طلاقا بائنا لا رجعة فيه باجماعهم واقرارهم، ومع ذلك ايه المانع من الاشي معاه؟ وربي على ما اقول شهيد، قولي باي عقل انت تطيق كلام مع النادي انت رطبه خروج كلكم من هنا. فعمل كله بره، انتوا عالم اراذل وسفه بره. ايه اللي بيحصل؟ في جنون، في عبط، عارف ليه؟ ما تقالش ربنا طلقت وعيبت، ازاي انها طلقت وايه يعني ما تعيش معاه؟ اولى من غيره. شوف قد ايه، شوف قد ايه الخبل والجنون والعبط، شيء مهول. يبقى قدم العيبه والمهزله الاسريه على انه ايه؟ حتى مثل هذه الامور الرهيبه. ما هو التعفن يعني ايه؟ بتلوح كده اشياء، فرع بسيط من هذه المأخذ. نسأل الله العفو والعافية والستر والسلام. إلا طبعا هو هنا جاي جزئية تقول لك مصير أبي طالب. سيبك من الشيوخ بقى يا ما احنا خلينا سيبنا من الشيوخ بقى، احنا عنده الضغط. ما عنديش من الشيوخ بقى. وأما ما نقرأ ابن إسحاق من أن العباس نظر إلى أبي طالب يحرك شفتيه، ركز بقى، ودي مهمات جدا بقى، ده طبعا ده منكر، الكلمتين دول منكر. وأما ما نقله ابن إسحاق من أن العباس نظر إلى أبي طالب يحرك شفتيه، وذلك أخواني قلت سلفا في بداية المجالس هذه، ابن إسحاق كثيرا ما يذكر بدون أسانيد، ولا يعول على هذا النقل أبدا، إنه شيء كده هو كده مراسيل كده حظ لا يعول عليه أبدا. شو بقى خطوط الكلام هي؟ وأما ما نقرأ ابن إسحاق من العباس نظر لأبي طالب يحرك شفتيه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابن أخي والله لقد قال أخي الكلمة التي أمرته أن يقولها. ركز بقى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أسمع، فهو خبر لا يصح. يعني هو بيقول له عاد له مسوق ان قال كما انت عايزها معاه ازاي، وطبعا ده ممكن هذا باطل تمام. فاللي بيخطب وبيتكلم بطريقه الاحتطاب هيبقى ده مسوق للايه؟ لهذا الكلام، وده يخالف الصحيح الوارد على ما ذكرت لك في سياق حديث المسيب وما ياتي من مصير ابي طالب كما ورد في الصحيح. وعلى اي حال فإن موته أفقد رسول الله صلى الله عليه وسلم سندا كبيرا، فلم يعد بنو هاشم مستعدين بعده لتقديم نفس القدر من الحماية لما يصيب من أضرار مادية ونفسية كما تبين من حادثة المقاطعة. وقد تجلى ذلك في رحلة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف طلبا للنصرة، ثم في استمراره في طلب النصرة من القبائل الأخرى بعد إخفاق محاولة الطائف. شوف يعني إخواني ملمح قد إيه عانى النبي في نشر الدعوة، قد إيه عانى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في تبليغ الدعوة التي بين أيدينا، وهانت على مجتمع المسلم الحاضر. هذا هو رسول الله، حولهم أصحاب النبي الذي ربهم النبي صلى الله عليه وسلم على العقيدة السليمة والعبادة والأحكام والعبادات والمعاملات والبيعات والأخلاق إلى آخره. قال: وقد وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طالب بأن يستغفر له الله ما لم ينهى عن ذلك، فنهاه الله بعد حين في أواخر العهد المدني عن الاستغفار المشركين بقوله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا لقربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، أي التوبة. المصير أبي طالب قرينة لابد من ذكرها على إثر ما ذكرته، ده عند البخاري إذا حبيت ترجع عليه بقى 3885 عند البخاري 3885 في كتاب مناقب الأنصار باب قصة أبي طالب، وعند مسلم في كتاب الإيمان باب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب والتخفيف عنه بسببه، والتخفيف عنه بسببه يعني عشان خاطر مين؟ النبي. شوف بقى من حديث أبي سعيد الخدري أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وذكر عنده عمه أو ذكر عنده عمه فقال: لعله تنفع شفاعتي يوم القيامة لعله، فجعل في ضحضاح من النار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه. ده بس عشان خاطر مين؟ عشان خاطر النبي. هو فين؟ في الضحضاح ده. وعندما من حديث العباس بن عبد المطلب عند البخاري ومسلم قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما أغنيت عن عمك أنه كان يحوطك ويغضب لك؟ قال: هو في ضحضاح من نار. يعني بقول له: ايه اللي انت اغنيت عنه العباس؟ بقول: ايه اللي عملت؟ ده عمك وعمل وسوى وسوى. يبقى ارتباط لما علم وتأكد عنده ارتباط النبي بالوحي، ارتباط النبي برب العالمين، لعن ان يكون له. لكننا ما في مجاملات في مثل هذه الامور. ومعنى قصة مين؟ نوح: انه ابني، برابط الايه؟ البنوة والابوة. قال: لا، ابنك رحم، اي نعم، اما دينا فلا. وبنت على حكم في الرجال والعيلة السبب. قال: هو في ضحضاح من نار، ولولا انا لكان في الدرك الاسفل من النار. لأنا كده كرمت، ولولا انا لكان في الدرك الاسفل من النار. طيب نختم هذا المجلس بقوله: اما خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقد توفيت قبل الهجرة النبوية إلى المدينة بثلاث سنين أو قريبا من ذلك. أنا قلت أو قريبا من ذلك على إثر ما سبق، تمام، بثلاث سنين في نفس عام وفاة أبي طالب. يبقى هنكتب الكلمتين دول: بثلاث سنين أو قريبا من ذلك. ونكع عائشة يا بنت سين بن ست سنين، وابانا بايو يا بنت تسع سنين. ده عند البخاري تتمة الكلام في كتاب مناقب الأنصار باب تزويج عائشة وقدومها المدينة وبنائه بها، رقم 3896 من حديث هشام بن عروة عن أبي قال: توفيت خديجة قبل مخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بثلاث سنين او قريبا من ذلك. ده السياق جعل ايه؟ او قريبا من ذلك. ودي بتلوح لك بمقصور على اهل السيار انه ثلاث سنين او يعني ديك بحبوحة لحد ما نقف هنا عند رحلته الى الطائف. وهذه من الوقائع المهمة بين الإسرائي والهجرة النبوية.